أخطاء تقع في طواف الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا عشرنا. ها هي العشر وقد دخلت، وهذه ليلة أولها، وهي فضل كلها ليلا ونهارا. نحن في ليلة الأول من ذي الحجة بحسب ميقات هذا المكان في بلاد الحرمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها وسائر بلاد المسلمين. إنها فرحة عظيمة لنا نحن المسلمين أن نبلغ هذه العشر، فرحة كبرى لنا أن نبلغ هذا الموسم، إنها فرحة عظمى لنا أن يحيينا الله حتى ندخل هذه العشر. فلنر الله من أنفسنا خيرا، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى هذا المشهد، عدد كبير من المسلمين يأتون من أنحاء العالم. هؤلاء إخوة لنا من المسلمين في بريطانيا، قد عقدوا دورة في أحكام الحج قبل أن يأتوا إلى بيت الله العتيق، وليلتقي المسلمون في هذا المجمع الفريد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، في دعوة عريقة ومكان الانعقاد الدائم في بيت الله الحرام. والمدعوون لهذا الاجتماع كل المسلمين. هؤلاء الذين يتوافدون اليوم على هذه المشاعر ليقفوا في المواقف التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون تلك الشعائر العظيمة من طواف وسعي ووقوف ورمي، يدعون ربا واحدا ويقتدون بنبي واحد. لتذوب فوارق اللغة واللون وفوارق الأقاليم بين المسلمين، فأي وحدة أعظم من هذه، وأي أخوة أدل منها. ديننا والحمد لله يصل إلى أنحاء مختلفة من الأرض، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت حجر ولا بيت وبر من بيوت الصحراء، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. وإسلامنا ينتشر بسرعة مذهلة، ويتزايد أعداد الداخلين فيه بصورة أذهلت غيرنا. وبحسب دراساتهم فإنهم يقولون إن الإسلام هو الأسرع انتشارا في العالم، وخلال العقود الأربع المقبلة سيزداد عدد المسلمين أسرع من أي ديانة أخرى. يزيد المسلمون بنسبة 1.5% سنويا، وأتباع الديانات الأخرى لا تتعدى الزيادة لديهم 0.7%. إذن الإسلام ضعف أي ديانة أخرى في الانتشار، وسيصبح الإسلام الديانة الأولى عالميا في عام 2070 وفق دراسات غربية حديثة، وفي 2030 بعد أقل من 15 عاما بحسب دراساتهم وتوقعاتهم ستكون نسبة المسلمين 35% في العالم، ويرتفع العدد من 1.6 مليار في 2010 إلى 2.2 مليار في 2030. وتوقعاتهم أنه سيكون عدد المسلمين في العالم في 2050 ثلث سكان العالم. 50,000 تقريبا في فرنسا يعتنقون الإسلام سنويا، 20,000 تقريبا في أمريكا، 23,000 في أوروبا بالمعدل، و 25,000 في بريطانيا سنويا. وهكذا والحمد لله، انتشار سريع للإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. وإلى فقرتنا التالية.
للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
الحمد لله، من صفات ربنا سبحانه وتعالى الرضا والفرح، فهو سبحانه يرضى ويسخط ويفرح ويغضب كما يشاء عز وجل على ما يليق به، ولا يشابه أحدا من خلقه. فالمحبة والرضا والفرح والغضب والبغض والسخط من صفات الله تعالى، وقد قال عز وجل رضي الله عنهم، فهو يرضى كما رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكذلك قال سبحانه وتعالى رضي الله عنهم، عمن؟ عن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكذلك فإن الله يرضى عن العبد التائب ويفرح بتوبة المذنبين. عشرنا فرصة عظيمة للتوبة، والله يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، وفرحه سبحانه بتوبة العبد أشد من فرحة ذلك الرجل الذي كانت معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأضلها بأرض فلات وفقدها فأيس منها وأقبل على الهلاك وأشرف، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ليموت قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. قال يحيى بن معاذ رحمه الله للتائب فخر لا يعادله فخر، فرح الله بتوبته. فيا من كان سادرا في المعاصي أقبل على ربك، ويا من كانت لاهية في مستنقع الغفلات هلمي إلى الله، إن ربك ليفرح بتوبتك وإن ربك ليفرح بتوبتك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وربنا لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأكمل الناس إيمانا برضوان الله وأولاهم به هم الصحابة رضوان الله عليهم. والله سبحانه وتعالى قد رضي لنا الإسلام دينا، كما ذكر تعالى في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية، جاء يهودي إلى عمر يقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة، رواه البخاري ومسلم. والله يرضى لنا الشكر، كما قال: وإن تشكروا يرضوا لكم. وكذلك فإنه قد رضي عن الأعمى وسخط عن الأبرص والأقرع. لما آمن الأعمى وبذل لله وأقر بنعمته عليه وقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني. وقال للملك الذي جاء على هيئة فقير: خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أشق عليك بمنعك شيئا تطلبه مني. فقال الملك بصورة الفقير: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، لأن ذينك الرجلين قد جحدا نعمة الله ورفضا الصدقة. أيها الإخوة والأخوات، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. والله تعالى رضي لنا الصدق في الأقوال والأعمال. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا فإن رضا الله له ثمرات عظيمة، ومنها دخول الجنة، فإن الله يقول لأهل الجنة: سلوني فيسألونه الرضا فيقول: رضايا أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي. رضايا أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، حديث صحيح. بل رضاه سبحانه من نعيم الجنة، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم من نعيم الدنيا كله. وفي الحديث: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، يعني مما أنتم فيه من القصور والحور والأنهار والأشجار والثمار والحلل والغلمان وهؤلاء الغلمان يطوفون عليكم، ألا أعطيكم أشرف من ذلك وأفضل؟ قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ومن ثمرات رضا ربنا عن العبد البشرى ساعة الاحتضار. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، أي قد رضيت عن الله ورضي عنها وأرضاها. وجاء في الحديث الصحيح: إذا حضر المؤمن، يعني عند موته، أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. ومن أراد أن يرضي الله فليخلص العمل لوجهه، فإن الله يرضى عنه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن أسباب رضا الله عن العبد بر الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وكذلك من أسباب رضا الله عن العبد أن يصبر على البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في أسباب رضا الله عن العبد أن يكثر ذكره: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وأيضا شيء عجيب من أسباب رضا الله، عجيب، السواك، مطهرة للفم مرضاة للرب. وأيضا كلمة الخير التي تقولها: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. اللهم أرضنا وارض عنا واجعلنا ممن يسلك سبيل مرضاتك وأدخلنا دار رضوانك. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم ننتقل بكم إلى فقرتنا التالية.
من أبرز غايات الحج تربية العبد على تعظيم شعائر الله وحرماته وإجلالها. قال تعالى بعد ذكر أحكام عن الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويعتني المربي بغرسها في نفس المتربي، وفي حجته عليه الصلاة والسلام كان يقول: خذوا عني مناسككم.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، فقرتنا هذه للحجاج. ها هي أفواج الحجيج أقبلت إلى بيت الله، وأصوات الملبين تملأ الأرض عبقا جميلة. لبيك اللهم لبيك، ملبية نداء إبراهيم عليه السلام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، حددناه له وأعلمناه به وأخبرناه. وإذ بوأنا عينا لإبراهيم مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أقدامهم يمشون، وعلى كل ضامر على الدواب يأتين من كل فج عميق من أنحاء العالم، ليشهدوا منافع لهم من توحيد الله وإقامة ذكره وتعارفهم فيما بينهم وتعاونهم وما يكون من ابتغاء فضل الله، ليشهدوا منافع لهم كثيرة جدا، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيذبحون الهدي على اسم الله، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فلا تنس نصيب الفقير من الهدي، وكذلك من الأضاحي يا أهل البلدان. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يحلقون الشعر ويقصون الأظفار، ومن كان قد نذر شيئا يفي به، وليطوف بالبيت العتيق طواف الحج طواف الإفاضة. فيا لله ما أروع اجتماعهم، وما أجمل لباسهم، وما أحلى أصواتهم وهي تتردد في الآكان والطرقات. جاءوا يحدوهم الشوق إلى البيت العتيق، وتسوقهم الرغبة إلى فضل الله الفضل الوثيق. فهل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ وهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ لا يزال وعد الله يتحقق منذ أن أمر إبراهيم بالأذان والإعلام والنداء لهذه الشعيرة. لا تزال أفئدة من الناس تهوي إلى البيت الحرام. إبراهيم عليه السلام لما وضع ولده وأمه هاجر، لما وضع إسماعيل في تلك البقعة الموحشة ما فيها أنيس، قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فأجاب الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يأتون ويذهبون ويشتاقون ويعودون. إبراهيم نظر إلى ولده الرضيع إسماعيل وإلى أمه هاجر في مكان موحش، فدعا بالأمن: اجعل هذا بلدا آمنا. فأجاب الله، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذ جعلنا هذا البيت، الله سبحانه وتعالى قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. إبراهيم لما ترك إسماعيل هاجر في مكان ما في طعام ولا شراب، دع الله وارزق أهله من الثمرات. فأجاب الله وماذا قال؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وإبراهيم لما أذن بالحج بماذا كانت الإجابة من الله؟ يأتونك من كل فج عميق. دعوات إبراهيمية واستجابات إلهية لازلنا نراها الآن، نرى الدعوات الإبراهيمية والاستجابات الإلهية لها أمامنا، حرم آمن، ثمرات تجبى إليه، ناس يشتاقون ويعودون، ومن كل فج عميق يأتون. فسبحان من أجاب وأعطى. معنا إخواننا وأخواتنا. فاتحة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، كنت في رحلة حج سابقة وكنت في طواف، لا أذكر هل كان طواف الإفاضة أو طواف سنة.
نعم.
ونظرا لكثرة الزحام كان المصحف في يدي، فخشيت أن يقع مني فوضعته في صدري، ولما أخذت المصحف وجدته قد تبلل بالعرق. يعني
لكن هذا شيء غير مقصود، هذا شيء غير مقصود، ويكفي فيه إن شاء الله الاستغفار، يكفي فيه الاستغفار. نعم، يكفي فيه الاستغفار ثم صيانة هذا المصحف بإزالة.
يعني هل أقوم بتقطيع هذه الأجزاء اللي فيها العرق ولا
لا؟ لا، هذا ينشر فينشف ويعود يستعمل. الحمد لله.
الحمد لله.
محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال فيما خص التكبير المقيد، كيف نرد على من يقول أن التكبير المقيد يبدأ من بعد صلاة الظهر في يوم النحر؟ وبالنسبة للاستفسار يا شيخ، أنا سجلت في الأكاديمية وأنا إمام يا شيخ، ولم يردوا علي إلى حد الآن، وأنا أحوج ما أكون إلى دراسة الأكاديمية، حفظك الله شيخنا.
سيأتيك الجواب إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، ولعل النتائج تكون سارة بالنسبة لك وللإخوة والأخوات الذين سجلوا. وأما بالنسبة طبعا معنا أيضا حتى ما نطيل على الإخوة والأخوات، أبو يوسف من تونس. تفضل أبو يونس. أبو يوسف
من تونس.
تفضل أبو يوسف.
شيخ، نحب نسأل على أريد أن أسأل على المدة المطلوبة لأن يتشاءها على خط
المدة المطلوبة
المدة المطلوبة لآلية الشيء العربية، شهر أو شهرين أو سنتين حتى يستعملها الدواء لعق النساء.
أبو يوسف، تعيد السؤال. أبو يوسف.
نعم.
إيش السؤال يا أخي؟
شيخ، أريد أن أسأل عن المدة المطلوبة التي تكون فيها الشكل العربية ترعى الحشائش يعني سائدة.
أنت قصدك يعني علاج عرق النسا ألية شاة أعرابية تجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على الريق؟ أنت تسأل عن حديث علاج عرق النسا؟
المدة المطلوبة التي ترعى فيها الحشائش.
أيوة أنت تسأل عن علاج عرق، حديث علاج عرق النسا؟ طيب، لعلك تقصد هذا الحديث. عرق النسا أو ما يسمونه اليوم بالانزلاق الغضروفي قد جاء في السنة النبوية في الطب النبوي له علاج. ألية شاة أعرابية، الشاة الأعرابية التي ترعى في المرعى الطبيعي، المراعي الطبيعية، فهذا طعامها، ترعى في المراعي الطبيعية فتذبح على اسم الله وتؤخذ أليتها وتذاب ويشرب منها على الريق في كل يوم من الأيام الثلاثة جزء يشرب جزء من منها ففيها شفاء بإذن الله عز وجل. الأخ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الأول، هل هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة التشهد الأول؟ منهم من يقول بلا صلاة إبراهيمية، ومنهم من يقول بصلاة إبراهيمية، أين هو القول الراجح في هذا التشهد الأول؟
تسمع الجواب تفضل.
السؤال الثاني هل قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يكون قبل السلام أم يكون ضوء الصلاة؟ هذا السؤال الثاني.
تسمع الجواب إن شاء الله.
السؤال الثالث، سمع الله لمن حمده، هل تقال مباشرة عند الهم من الركوع من الوقوف إلى الركوع أم حتى تستوي قائما؟ هذا السؤال الثالث. والسؤال الرابع جزاك الله خيرا، شخص اعتمر ولبس إحرامه في المدينة المنورة لكنه ترك سرواله الداخلي حتى أبيض عليه فنزعه في الميقات، هل عليه شيء؟
طيب، طبعا ليس عليه شيء لأنه لما بلغ الميقات نزع المخيطة فلا حرج عليه فيما كان يلبسه من داخل المدينة إلى أن بلغ ذا الحليفة. وسمع الله لمن حمده تقال مع الحركة مثل التكبير في الصلاة، تكبيرات الانتقال مع الحركة، كان يكبر حين كذا، يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد. كلمة حين معناها مرافقة التكبير للحركة. سمع الله لمن حمده تقال عند الرفع من الركوع، وأنت ترفع مع حركة الرفع تقول سمع الله لمن حمده. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، هذا الدعاء كما قال بعض العلماء الأدعية التي وردت دبر الصلاة قالوا دبر كل شيء منه، وبالتالي المقصود قبل السلام. وهذه مسألة طبعا فيها أقوال، يعني فيها تفصيل، لكن هذه خلاصة. منى تفضلي من ليبيا.
ألو.
نعم
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا شيخ.
طيب أم سمر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير ان شاء الله.
وانتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم.
من أدنى من عندك إن شاء الله. شيخنا أريد أسأل إذا الزكاة بالنسبة للذهب 85 غرام وعيار 21 كيف أطلع منه الزكاة؟ والسؤال الثاني بالنسبة للأضحية، يصير أضحي وأنطيها النازحين بأيدينهم مو مع الأوديلهم لحم، يصير أوديلهم فلوس الأضحية؟
طيب الله يحييكم. حياكم الله. طبعا الله يحييكم. طبعا الأضحية إذا واحد استسمنها واختارها بنفسه وذبحها بيده أو شهد ذبحها وسمى الله وأكل منها وزع منها فهذا أفضل من مجرد إعطاء المال. طيب أبو عبد الله من الكويت تفضل.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
الله يجزاك الخير على ما تقوم به يا شيخ.
حياك الله.
سؤالين شيخ، سؤال يخص الأضحية. أنا إن شاء الله ناوي أضحي أنا وزوجتي، هل أنا يكفي يا شيخ أني أضحي عن أهلي بالإضافة إلى أباها المتوفي رحمة الله عليه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ،
لحظة شيخ، الآن أنت تريد أن تضحي بأضحية مستقلة وهي بأضحية مستقلة؟
نعم، أنا أضحية مستقلة وهي تريد أن تضحي عن أبيها.
كويس.
فهل أنا يكفي أني أضحي عن أهلي وعن أبيها المتوفي؟ هذا السؤال الأول.
أيوة، أنت إذا ذبحت أضحيتك تقول اللهم عني وعن آل بيتي، فيدخل فيهم آل بيتك جميعا، وهي إذا أرادت أن تضحي وتقول عني وعن آل بيتي يدخل فيهم آل بيتها جميعا ومنهم أبوها. وإذا أردت أنت أن تشرك من تشاء في أضحيتك من غير آل بيتك فلا مانع. السؤال التالي.
السؤال الثاني شيخ، شخص قال لي إذا ذهبت إن شاء الله إلى الحج أريد أن تذبح لي دم، فيقول السبب لأنه نسى أن يقول أنا في الرمية اللي هي الرمية الجمرة من إحدى الرميات الجمرات، يقول ناسي اللي هو اليوم الثالث
ناسي
أيام التشريق والله أعلم
ناسي،
يقول نسيت هل رميت أم لا.
نسي هل رمى أم لا،
يعني شاك مو متأكد يا شيخ.
هل الشك طرأ عليه بعد انتهاء الحج ولا أثناء العبادة؟
لا بعد انتهاء الحج تذكر قال أنا والله لا أدري هل رميت في ثالث يوم أم لا.
طيب فاطمة تفضلي.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال عن السؤال، الآن مثلا راح اشترينا الكوبونات الهدي من مكة.
نعم.
من الآن يعني من الآن خدنا كوبونات الهدي، هل هذا يجوز حتى لو بعد عيد الفطر؟ ثانيا السؤال، وهو يوم 10 ذي الحجة يوم رمي العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، هل يتم التحلل بعد الرمي مباشرة؟ يعني يجوز
الجواب الراجح نعم. الراجح كما جاء عند أبي داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء. فإذا التحلل الأصغر على الراجح يحدث برمي جمرة العقبة، فإذا أضاف إليه الحلقة أو التقصير أو الطواف أحسن، ولكن كما هو مذهب جمهور العلم التحلل 2 من 3، ولكن الراجح أن رمي جمرة العقبة وحده كاف في التحلل الأصغر. محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال آخر، عدت من جديد، عندي سؤال آخر عن الإحرام، في نفس الإحرام، شخص سافر من المغرب إلى 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 تركيا، يعني من المغرب إلى 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 مكة عبر تركيا، وفي تركيا لبس إحرامه ثم ركب في الطائرة، لكنه بقي لابسا قرصوته وسرواله الداخلي، لكن عندما اقترب من الميقات نزع قرصوته وسرواله الداخلي، هل عليه شيء؟
هذا نفس السؤال السابق فهو تكرار، هذا نفس ما سألت عنه في ميقات ذي الحليفة المدينة، فالسؤال مكرر بالضبط. الأخ سعد تفضل. سعد
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام.
حياتي لكل البرنامج وأبعد
ورحمة الله
عنكم كله مكروه يا سيدي
وبركاته.
سؤال باختصار.
نعم.
بالنسبة يا سيدي للوافدين في الحج، يعني مع الأسف في الأماكن المقدسة ما يحافظون على النظافة العامة، يعني يرمون أكياس، يرمون كلينكس، يرمون مهملات، وهذا يعني يتعب العمال هناك يا سيدي في الأراضي المقدسة. وأخيرا تحياتي لكل البرنامج، ويخفف عنا إن شاء الله الرطوبة، ادعوا لنا يا سيد الشيخ.
الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم جميعا، وجزاك الله خير على التنبيه هذا للحجاج والحاجات بالعناية بنظافة المشاعر وعدم رمي المخلفات فيها، وأن هناك أماكن مخصصة للنفايات تجعل فيها، ونظافة المشاعر من تعظيم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله تشمل المحافظة على نظافة هذه الشعائر، منى ومزدلفة وعرفة ومكة، فالمحافظة على نظافتها من تعظيم شعائر الله. اسماعيل تفضل.
عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا وجه الكريم، أقول لك، هل المرأة تقيم الصلاة وتصلي أم تؤذن وتقيم الصلاة؟
المرأة ما عليها أذان وإقامة، لكن قال بعض العلماء إذا أقامت فلا بأس، فإذا ليس عليه شيء بلا أذان ولا إقامة، تصلي مباشرة. لكن قال بعض العلماء إذا أقامت فلا بأس. أبو حماد تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إني أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول السؤال الأول، أنا ميتي كان أصوم أول أيام ذي الحجة، بس أنا على وقت السحور أنا قد تسحرت نيتي أصوم. أيوة. على وقت السحور أفر على قناة مكة إذا تشهر ذي القعدة كام، وهو في يوم الجمعة، فأنا احترت أنا أكمل صومي أو أني أفطر، ما أصوم يعني.
أنت تريد أن تصوم من بداية العشر؟ نعم.
أي نعم.
طيب بداية العشر الآن ثبت أنها من الغد، يعني غدا السبت أول العشر.
نعم.
طيب فما هو السؤال؟
هل يلحقني شيء؟ أنا أفطرت في هذا اليوم.
يعني أنت بدأت صيام نافلة في الجمعة وأفطرت في الجمعة؟
أي ما لا، أنا ما يمديني بعد صلاة الفجر أفطرت، يعني ما كملت صومي.
أي وهو صوم نافلة.
أي
لا حرج عليك.
جزاك الله خير. شيء السؤال الثاني.
نعم.
ما حكم الصيام يبدأ الصيام بيوم الجمعة؟ هل عليه شيء أم لا؟
لا مانع، خصوصا أنه سيصوم بعده السبت، وقد قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تصوموا يوما قبل أو يوما بعده. الأخ محمد تفضل من ليبيا، حياك الله.
لدي سؤالين أفتح.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، هل سنة قراءة القرآن على الميت؟
لم يثبت في السنة النبوية، لم يثبت دليل لقراءة القرآن للميت، فالقراءة للحي والدعاء للميت. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز الوضوء في بيت الخلاء في الحمام؟
لا مانع من ذلك، ويسمي الله في نفسه ولا يجهر بالتسمية، لأنه لا يليق ذكر الله في بيت الخلاء، ولكن لا مانع من الوضوء في بيت الخلاء، ليس بمحرم ولا حرج فيه. الأخ براء. طيب براء تفضلوا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك، أنا عهدت الله إن ما أغتاب أحد.
نعم.
معني؟
نعم.
وبعض الأحيان تصير يعني حسي وأشارك، ما حكم ذلك؟
إذا حصلت مخالفة لهذا العهد فالتوبة إلى الله كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. إذا حصلت المخالفة مرة واحدة كفارة اليمين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة مرتين، مرة لمخالفة العهد ومرة للغيبة التي حصلت، لأنهما في الحقيقة إثمان، إثم مخالفة العهد لأن عهد الله شديد، وإثم الغيبة. الأخ عبد الله تفضل.
أهلا مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حياك الله، عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
هل من صام تسعة ذي الحجة الأولى وعليه دين من رمضان 9 أيام هل
نعم يجوز ذلك ولا بأس به، والأفضل أن يبدأ بالقضاء ويبدأ بالواجب، لكن لو أخر الواجب وقدم النافلة لا حرج في ذلك. السؤال الثاني.
عندي سؤال واحد، بارك الله فيك.
حياك الله الياس، تفضل يا الياس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي 5 أسئلة.
تفضل يا الياس.
بما خصوص والدي مرتد عن الإسلام،
كيف عرفت ذلك؟
هو يقول بأن الصلاة أوقات، ويقول بأن الصيام في غير رمضان، ولا يؤمن بالأحاديث، ولا يؤمن، ويؤمن بالقرآن فقط.
طيب ما هو السؤال؟ طيب بسام تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك
محمد.
حياك الله. إن شاء
الله. حبيبي يا أختي حامل. ألو.
نعم.
ألو.
نعم نعم تفضل.
أختي حامل يجيها دم وهي تصلي يا شيخ محمد. هل تصلي ولا ما تصلي؟
تصلي تصلي، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الحامل لا تحيض، والدم الذي يأتيها دم استحاضة دم فساد، وبالتالي فإنها تصوم وتصلي لا مانع.
طيب
منى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أخي استشهد من أسبوعين في بنغازي.
نعم.
وأمي تصلي له بعد كل صلاة 4 ركعات وتقرأ له 3 أجزاء قرآن.
قولي لها إن ابن عباس رضي الله عنه يقول لا يصلي أحد عن أحد، فلا يشرع أن يصلي أحد عن الميت، وإنما تصلي لنفسها وتدعو لميتها، وكذلك قراءة القرآن تجعلها لنفسها وتدعو لولدها، نسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين جميعا. في شيء آخر؟
الأجر له.
تفضلي.
بالنسبة للصوم يا شيخ 10 ذي الحجة ينفع أن تصوم وتوهب الأجر له؟
أيضا الصيام يكون لها ويكون له الدعاء، الدعاء والمغفرة والرحمة شيء عظيم، الصدقة عنه كذلك، إذا عليه ديون لله زكاة كفارات نذور صيام فرض ما صامه يصام عنه، كذلك الحج عنه والعمرة عنه قضاء ديون العباد عنه، هذه أشياء تنفع الميت. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي عدة أسئلة.
نعم.
الأول كان صيام قضاء وطر علي طارئ من استفراق وكذا فاضطريت وأفطرت، فهل علي شيء؟
كان يجب عليك أن تكمل الصيام، لأن الاستفراغ الطارئ بغير قصد وبغير تعمد لا يفسد الصيام، فكان يجب عليك أن تكملي، ولكن لو عجزت وصار الاستفراغ قويا أعقبته حالة مرضية لم تستطيع إكمال اليوم، فعليك القضاء فقط يوم واحد بدلا منه.
طيب السؤال الثاني، التشكيك في الطهارة هل يجعل الإنسان على قيد الطهارة؟
أليش؟
التشكيك في الطهارة.
لا التشكيك.
هل يجعل الإنسان على قيد الطهارة؟
لا التشكيك في الطهارة لا عبرة به، وهو نوع من وسوسة الشيطان، والأصل بقاء الطهارة. فلو قال واحد أنا متأكد أنني توضأت، ثم حصل عندي شك هل أنا أحدثت أم لا، فنقول البقاء على الأصل على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة التي حصلت، والشك لا عبرة به، الشك ملغي، الشك يطرح. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين اثنين.
تفضل.
السؤال الأول هو يعني هل المرأة إذا خرجت كاشفة للشعر أو كاشفة لأحد يعني الأماكن التي تعتبر في شرع الله أنها عورة في مكان ليس في أحد، خارج البيت ليس في أحد، يعني مكان فارغ مثل مثلا إذا كان حي مهجور أو غيره، ولكن المحتمل أن يمر يعني به بعض الأجانب، هل يجوز للمرأة هذا الفعل أم لا؟
يا أخي إذا ما في أحد يقينا فليس عليها شيء، ولكن إذا كان ممكن يمر ناس فيجب عليها أن تحتاط، ما تقول أنا أخرج بدون حجاب ويعني إذا مر أحد خلاص، يعني أقول ما في خلاص. المرأة إذا خرجت تحتجب عند خروجها، لكن إذا يقينا ما في أحد ليس عليها شيء. مبارك من السودان تفضل.
أيوة
حياك.
ألو.
نعم يا أخي.
هاي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلاً ممكن لازم نصلي الشفع ويسلم متصلي الشفع وتجيب الوتر وتسلم والله تصلي الشفع وتسلم وتاني تجيب الوتر.
يعني أنت تصلي الشفع وتسلم ثم تصلي الوتر ركعة.
آه.
لا مانع. طيب هذا موافق للسنة، موافق للسنة لا حرج. أيوة.
يعني أسلم مرتين في الشفع ولا
نعم نعم
نعم. جزاك الله خير.
حياك الله. وإذا صليت الثلاث كلها بتشهد واحد وسلام واحد، الثلاث كلها بتشهد واحد وسلام واحد، فهذا صحيح أيضا. أم تسليم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز يا شيخ اجتماع نيتين في عمل صالح مثلا قضاء رمضان وصيام صفان الحجة؟
نعم، تنوي القضاء، تنوي القضاء في هذه العشر، ويرجى لها أجر القضاء وأجر الصيام في العشر، فضل الله عظيم. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، هل يجوز شرعا أن يخفي الزوج عن زوجته لأنه متزوج أكثر من إمرأة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أم عبد الوهاب تفضلي. أم عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ بخير
الحمد لله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ بخير
الحمد لله.
سؤالي هو، هل المرأة الحاجة التي تؤدي مناسك الحج إذا حاضت هل يجوز لها أن تقرأ كتاب الله؟
نعم، ولكن من غير مس المصحف، تمسكه بحائل، تمسكه بحائل مثلا قطعة قماش.
وبالنسبة للطواف وتأدية المناسك هل تؤديها بشكل عادي؟ يعني الحيض لا يفسد شيئا من مناسكها؟
الحيض لا يمنع، لا يمنع أداء النسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وحلق الشعر ونحر الهدي وكذلك السعي، ولكن يمنع الطواف. الطواف هو الذي يجب أن تكون في عرى طهارة. أم أمين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا حنسقسيك على ابني، عنده محل يبيع فيها أغاني، هل يعني البكس بتاعه حلال أو حرام؟
هذه الأغاني التي فيها غالبا كلمات الحب والغرام والفسق وغير ذلك ومصحوبة بالموسيقى والمعازف، لا شك أنها مفسدة، وهي من الملاهي المحرمة، ومن الناس من يتخذ هذا اللهو، وهذا اللهو يصد عن ذكر الله بلا شك، ويفسد القلب ويضاد القرآن، ولا يجتمع في قلب عبد القرآن والألحان إلا أن يخرج أحدهما الآخر في النهاية. ولذلك نقول اترك ما نهى عنه نبيك صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء المفسدة الملهية للقلب عن ذكر الله، هذه الأشياء التي هي بريد الفواحش، لأن ما هو مذكور فيها من العاشق والمعشوق والمحب والمحبوب وغير ذلك من الأشياء المحرمة، مع هذه الموسيقى التي تستميل النفوس وتخدرها تخديرا يكون أحيانا أشد من فعل الخمر، فسكر ونشوة بها مما يفسدها ويبعدها عن الله وعن ذكره بلا شك. ولا يمكن أن يحضر القلب وهو في نشوة الطرب، في نشوة الطرب أن يحضره ذكر الله ولا أن يقربه إلى الله، بل يباعده عنه، يباعده عنه ويقرب إلى الشيطان، يقرب إلى المعاصي، فكيف يبيعه، كيف يوزعه على الخلق على الناس؟ فليتب إلى الله من ذلك. وهذه العشر بداية فرصة عظيمة لتصحيح المسار. محمد فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما هو حكم التهنئة قبل حلول العيد وقبل فاصل
العيد؟ ما هو حكم إيش محمد؟ حكم إيش؟ طيب نصيرة من الجزائر. نصيرة؟ ألو؟ نعم نعم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال وطلب من فضلك.
تفضلي.
سؤالي عن قراءة القرآن عند المرأة، ارتفاع صوتها في القرآن لما تحفظ.
ماله؟
وأطلب منك أن تدعيلي، أنا مريضة وتعيدي بالشفاء.
نصيرة أنت سؤالك عن قراءة القرآن للمرأة، ما له قراءة القرآن للمرأة؟
لما ترفع صوتها، لما تقولي تقرأ ترفع صوتها في القرآن.
إيه ما في حولها رجال أجانب؟
لا لا.
خلاص خلاص لا حرج لا حرج.
ودعيني من فضلك. ودعيني من فضلك.
أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الشفاء ولمرضى المسلمين وأن يتم علينا جميعا العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نكمل معكم بإذن الله.
من شعائر الله العظيمة وسنن المؤكدة التكبير في العيدين وعشر ذي الحجة. قال تعالى:
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام، والجهر به في المساجد والبيوت والطرقات، والجهر للرجال دون النساء. والتكبير نوعان: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي يسن كل وقت من دخول شهر ذي الحجة حتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وفي عيد الفطر من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد. وأما المقيد فهو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة. قال تعالى:
واذكروا الله في أيام معدودات.
قال عكرمة: يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات، فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. والتكبير المقيد يختص بعيد الأضحى دون عيد الفطر، ويبدأ التكبير المقيد لغير الحاج من فجر يوم عرفة، وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي للجميع عقب صلاة عصر آخر أيام التشريق. وللتكبير صيغ منها:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
فضل الحج وفوائده. ذكر الله تعالى في فوائد الحج وحكمه:
ليشهدوا منافع لهم.
فهل فكرت في هذه المنافع؟ ما هي وما كيفية تحصيلها؟ إنها منافع كثيرة دنيوية وأخروية، فمنها تكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها توجه القلوب إلى الله سبحانه بالإكثار من ذكره بالتلبية والتكبير والتهليل وغيرها. ومن منافعه الدنيوية رواج أنواع التجارات والحرف المتعلقة بالحجاج والحركة المستمرة في وسائل النقل المختلفة، ويستفيد الفقراء فيه بالصدقات وبلحوم الهدي والأضاحي والكفارات. وفي الحج تنمية لشعور بعزة الانتماء إلى الأمة الإسلامية، وتحقيق لمبدأ الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية القائمة على التوجه لرب واحد لا شريك له، كما قال تعالى:
إن هذه
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
جعل الله تعالى بلطفه ورحمته الأشهر القمرية تيسيرا للناس وإعانة لهم على معرفة مواقيت معاملاتهم وعباداتهم من الصيام والزكاة وأوقات الحج ونحوه. والميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به، فكما أن للحج مواقيت مكانية يحرم منها من مر عليها، فكذلك له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. قال تعالى:
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. وهذا يدل على تعظيم شأن الحج، حيث إن الله تعالى قد جعل للحج أشهرا، مع أنه لا يستغرق إلا أياما معدودات. والحج قبل أشهره لا ينعقد على الصحيح، وذلك لقوله تعالى:
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
أي في أشهر الحج المعلومات. فلم يرتب الله تعالى أحكام الإحرام إلا لمن فرضه في أشهر الحج. ومن عقد النية بالحج في هذه الأشهر وجب عليه إتمامه وإن كان تطوعا، لقوله تعالى:
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار، وهو ما يمنع من إتمام النسك بعد الإحرام من عدو أو مرض أو نحوه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. السؤال يقول: من أسئلة التي جاءت إلى رقم البرنامج عبر تطبيق البرنامج موضوع الحج، إن متى يجب الحج؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه كلمة تهديد خطيرة. فمن استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه وجب عليه على الفور، ولا يجوز له أن يؤخره، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والذين يتوجه إليهم فرض الحج أربعة أقسام: قادر مستطيع ببدنه وماله فيجب عليه السعي إليه فورا أن يذهب، عاجز ببدنه وماله فلا يجب عليه ما دام كذلك، عاجز ببدنه قادر بماله فيلزم أن يريد من يحج عنه إلا إذا كان عجزه يرجى زواله ينتظر. طيب العكس: عاجز بماله قادر ببدنه، إذا كان قريب في مكة أو قريب منها يمشي وجب عليه، وإلا ينتظر حتى يغنيه الله ليحج. ولا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حج الفريضة إذا عنده محرم، ولا الوالدان أن يمنعا ولدهما من حج الفريضة إذا قدر. طيب يقول السؤال: المرأة التي تحرم في ملابسها دون النقاب والقفازين، هل يجب أن تستمر عليها أو يجوز عند النوم أن تخلع بعضها مثل غطاء الرأس والجوارب؟ الجواب: لا بأس أن تخلع بعضها مثل غطاء الرأس أو الجوارب ما دام ما في رجال أجانب حولها يجوز. يعني لا يجب على المرأة أن تبقى بثياب الإحرام كما هي 24 ساعة. فهي إذا كانت في الخيمة ما في أجانب حولها رجال كشفت وجهها، إذا أرادت النوم أزالت غطاء الشعر، خلعت الجوارب، لا مانع من ذلك، غيرت الملابس، لا مانع من ذلك. المهم المرأة في حال الإحرام ما تضع النقاب ولا تلبس القفازين، بس غيرت ثيابا لا مانع. يقول: من الله علي بالحج السنة الفائتة، وأثناء سعي الحج خرجت من الصفا ظانا أني أكملت 7 أشواط، ثم أصابني شك لما رجعت إلى بلدي. الشك هذا لا عبرة به يا أخي. كذلك الأخ الذي سأل السؤال قبل قليل، واحد ما طرأ عليه الشك إلا بعد العبادة، وهو في العبادة متأكد، وهو أثناء السعي والطواف الأشواط متأكد منها، ما طرأ الشك إلا بعد العبادة. إذن الشيطان يريد أن ينغص عليك عبادتك. أنت فرح بفضل الله، أتم عليك النعمة وأكملت الحج، تجد الشيطان يقول: لا، يمكن تركت شوطا، يمكن أنقصت من السعي، وهكذا. لا تستجب له، وتعوذ بالله منه. الشك بعد الفراغ من عبادة لا عبرة به. هل يستحب صيام 9 ذي الحجة كلها؟ الجواب: نعم، لا حرج في ذلك، هذه من الأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. يعني يا إخواني، 10 ذي الحجة هذه أفضل من 10 رمضان، أيام ذي الحجة هذه أفضل من أيام رمضان. بعض الناس يجتهد في رمضان ويتكاسل في هذه الأيام، هذه الأيام أفضل من 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 أيام رمضان. العشر الليالي الأخيرة من رمضان أفضل لوجود ليلة القدر، الليالي. أما الأيام بمجملها، أيام ذي الحجة أفضل، أيام ذي الحجة أفضل. ترى نحن قادمون على موسم، نحن الآن في موسم عظيم، أفضل أيام الدنيا، وهذا يوم العاشر، لا إله إلا الله، ماذا يوجد فيه من الفضائل والأعمال والمكان عند الله. إذن ما نفرط أبدا فيه. هل أضحية العيد مفروضة على كل أسرة؟ هي مستحبة في قول جمهور أهل العلم، وإذا ما عندك قدرة ما كلفك الله، خلاص ما يجب عليك، عندك سعة ضحي، لا تهاون فيها، لا تفرط في عبادة عظيمة جدا جدا، إنارة الدم توحيدا لله، شكر لله على نعمة أنه أحياك، تطعم منها وتهدي منها وتأكل منها. صيام 9 قبل قضاء رمضان جائز، والأفضل البدء بالقضاء. هل يجوز أن يتشارك 5 أشخاص في عجل أضحية؟ الجواب: نعم. هل يعطي الأخ زكاة ماله لأخيه إذا كان فقيرا بدون محاباة ولا مجاملة؟ إذا كان فقيرا، بيتي قريب من المسجد وأصلي الفجر في المنزل. لا يا أخي، إذا كان قريب أجب داعي الله، يقول لك حي على الصلاة، حي على الفلاح، وانت مكانك. يقول: حجزنا وكانت في فئة هاء والمبيت خارج منها. خلاص، إذن أنتم معذورون يا أخوان، ولا يجب على الإنسان أن يبقى على قارعة الطريق ولا في مكان تهان فيه كرامة الآدمي وهو لا يستطيع، خلاص يسقط عنه. طيب، الأخ سأل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذه المسألة للعلماء فيها قولان: قول الأول أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع التحيات، وهذا قول الشافعي رحمه الله، و القول الثاني أنه يكتفي بالتحيات ويقتصر على التحيات التي تنتهي بالشهادتين، وهذا قول جمهور الفقهاء. لو الإمام طول في التشهد الأول ماذا تفعل؟ أن تبقى ساكتا؟ لا، اقرأ الصلاة الإبراهيمية، لما لا؟ طيب، أيضا السؤال يقول: اشترينا كوبونات من الآن، ما يضر هذا ولا له تأثير إن شاء الله، يعني بمعنى وكلتهم بالذبح عنك، هذا شراء الكوبونات. طيب، بالنسبة للذهب عيار 21، ما هو نصاب الذهب؟ 85 غراما من عيار 24، 85 غراما من الذهب الخالص. طيب 85 غراما من الذهب الخالص كم تعادل من عيار 18؟ وكم تعادل من عيار 21؟ فالجواب إنه أكثر من ذلك. يعني إذن 85 هي من عيار 24، يعني الذهب الخالص. طيب بالنسبة يقول شراء الماركات المقلدة، طبعا الغش لا يجوز وخداع المسلمين والمشترين لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني، من غش فليس مني. طيب بالنسبة الأخ، هذا السؤال من جاء لرقم برنامج، هل يجوز أن يخفي عن زوجته أنه تزوج؟ من حق الرجل أن يتزوج أربعا بشرط العدل في النفقة والمبيت والكسوة، وهو وإن لم يجب عليه أن يخبرها أو يستأذنها، لكن ذلك من قبيل حسن العشرة أن يخبرها، لأن لا تتعلق فيها حقوق الآن، العدل بين الزوجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتوب علينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في عشرنا هذه، وأن يتقبل منا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة: العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها، فما أفضل الأعمال في هذه العشر غير الجهاد؟ والإجابة الصحيحة هي: أفضل الأعمال في هذه العشر الحج، خاصة إذا كان حج الفريضة. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت السعدية مدكوري من المغرب. السؤال الثاني: ذكر الله تعالى في سورة الحج صفة نحر الإبل التي تهدى إلى بيت الله الحرام، فما الآية التي تشير إلى هذا؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.